بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب السواك وسنن الوضوء، وهذا يأتي في الترتيب الطبيعي بعد ما يتعلق بآداب التخلي من الاستنجاء والاستجمار، لأن هذه بداية لما يتعلق بالوضوء، وفي مقدمتها السواك. وبعضهم يقول باب السواك وسنن الفطرة، ما يتعلق بسنن الفطرة على الإجمال. والمؤلف هنا جعل في هذا الباب أمرين: الأول السواك وله أحكام تخصه، والثاني وهو ما يتعلق بالوضوء من سنن وليس واجبات. وكان الترتيب الطبيعي لسنن الوضوء أن تكون بعد بيان الوضوء وبعد الواجبات تأتي السنن، فيقدم الأهم فالأهم. لكن هذا الباب حقيقة وإن كان فيه من سنن الوضوء كالمضمضة والاستنشاق وما يتعلق بذلك، لكن فيه أمور لا تتعلق بالوضوء إجمالا، وهي يعني ما يتعلق بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، هذه عامة إذا استيقظ من نومه كما ورد في الحديث، فهي ليست خاصة بالوضوء. فيقول: باب السواك. السواك والمسواك بمعنى واحد، وهو ما يتسوك به. وقيل إن السواك مأخوذ من التساوك وهو التمايل، لأن المتسوك يمايل العود في فمه، فهو من باب التمايل والتحرك، ومنه جاءت الإبل تتساوك أي تتمايل، فهو بمعنى التمايل، هذا معناه في اللغة. أما معناه في الاصطلاح فهو استعمال العود ونحوه في إزالة تغير الفم ونحوه، في إزالة تغير الفم ونحوه. فلما نقول استعمال العود الذي هو المسواك في إزالة تغير الفم ونحوه كما يأتي معنا في الأشياء التي يسن فيها التسوك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: التسوك بعود. وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن التسوك سنة، وقال بعض العلماء إنه سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله دائما. وفي حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على المؤمنين، وفي رواية: على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي. فما منع النبي صلى الله عليه وسلم من أمرهم بذلك إلا خوفا أن يكون واجبا عليهم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي حديث حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نوم الليل يشوص فاه بالسواك. وقال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. فيقول هنا التسوك، فحينما نتحدث عن السواك نتحدث عما يحصل به التسوك، بماذا يحصل، ما الصفات. ذكر لك بعض الصفات التي يحصل بها التسوك. هذه الصفات يقول أن يكون بعود لين منقل غير ضار غير مضر ولا يتفتت، هذه صفات في ما ينبغي أن يتخذ. أن يكون بعود من أي أنواع الأعواد، من أراك أو بشام أو غيره من الأعواد، وإن كان الذي يعني ورد فيه السواك منه هو الأراك، وهذا الذي أكثر ما يذكره العلماء، أن يكون أن التسوك بعود، وهذا العود لين ليس يابسا. وقال بعض العلماء أنه وسط بين الأخضر وبين اليابس، لأن الأخضر لا يحصل به الإنقاء، واليابس قد يجرح الفم، فإذا كان يابسا فإنه ينديه بماء ونحوه حتى يلين، فيكون بعود لين يعني يحصل به الإنقاء من غير حدوث أثر، يحصل به الإنقاء من غير حدوث أثر بسببه. أن يكون منقيا يعني يطهر الفم، أما إذا كان لا يحصل به هذا الإنقاء فإنه لا ينبغي أن يتخذ. غير مضر، بعود لين منق غير مضر، هذا يعني ذكروا بعض الأعواد التي فيها رائحة طيبة قالوا هذه تضر، وهذا أمر يرجع إلى ربما إلى الطب ونحوه، قالوا مثل الآس مثل الريحان وما أشبه ذلك، قالوا هذه تكون مضرة بالفم لو تسوك بها الإنسان، وهذا في نظري أنه يرجع إلى الطب، فإن قالوا إن ذلك يضر فهو لا يستعمل لضراره، وإلا الأصل أنه يصح التسوك به. لا يتفتت في فمه وهو يستاك به، فهذه يعني صفات فيما ينبغي أن يتخذ. قال: لا بإصبع وخرقة، لو إنسان ما وجد سواكا ثم أخذ إصبعه واستاك به قال لا يصح، ولو أخذ خرقة ولفها على إصبعه ثم نظف بها فمه قال هذا لا يصح. هذا هو المشهور في المذهب، وكذلك عند الشافعية مثل هذا. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حكاية المذهب في هذا قال: والصحيح أنه يتسوك بكل ما يحصل به الإنقاء بقدره، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني الإنسان إذا عجز عن السواك فإنه سواء كان بخرقة أو بغيرها، المهم أنه يطهر فمه، لأن المقصود من السواك هو تطهير الفم. فإذا لم يجد سواكا حصل بهذه الأمور. وكذلك يدخل في هذا ما يعرف الآن بالفرشاة والمعجون وما أشبه ذلك، يحصل التطهير بها. لكن هل يحصل السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول الأولى أن يستعمل الإنسان المسواك، لكن بأي شيء طهر فمه، فهذا يعني من الأمور المعروفة التي تعرف أسبابها، فليست أمورا تعبدية بحتة لا تعرف أسبابها، فهذه معروفة أسبابها. فلو تسوك بما يحصل به التطهير كفاه ذلك، والله أعلم. يقول المؤلف: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون. هذا الخبر، التسوك بهذا المسنون أي سنة، كل وقت لغير صائم بعد الزوال. العلماء قالوا يتأكد السواك في مواطن، هو مسنون في كل وقت، لكنه يتأكد عند تغير رائحة الفم، إما بكثرة الكلام أو بطول السكوت أو بترك الأكل والشرب فترة طويلة أو بأي أمر تغيرت رائحة الفم، فإنه ينبغي هنا يتأكد السواك في هذه الحالة الأولى. إذن عند تغير رائحة الفم بطول السكوت أو بكثرة الكلام أو بترك الأكل والشرب، ففي هذه الحالة يتأكد السواك. كذلك عند القيام من نوم الليل، من النوم بصفة عامة، وفيه حديث حذيفة في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك أو يحرك السواك في فاه، يشوص فاه بالسواك. وكذلك ورد في حديث عائشة عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل أو نهار ثم يستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ وقبل أن يصلي. فهذا موطن ثاني من مواطن تأكد السواك، وهو إذا قام الإنسان من الليل. وكذلك إذا قام إلى الصلاة، والحديث تقدم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا يتأكد هنا إذا أراد أن يصلي فإنه يستاك. وكذلك عند الوضوء، هذا أيش؟ موطن رابع يتأكد فيه السواك، لأنه ورد في رواية الحديث السابق حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. فعند الوضوء ينبغي للإنسان أن يستاك. وكذلك في كل وقت على الجملة، فهذه مواطن ذكرها المؤلف هنا، قال: مسنون كل وقت، في كل وقت لغير صائم بعد الزوال، لغير صائم بعد الزوال. يعني يقول لك إن السواك مسنون مستحب في كل وقت إلا في حالة واحدة أو في وقت واحد، وهو بعد الزوال للصائم. هذا الذي ذكره هنا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه مشروع في كل وقت. قالوا لماذا هنا بعد الزوال؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي رائحة فم الصائم. وإذا كانت هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك فهي رائحة محبوبة، فلا ينبغي أن نقطعها بالسواك، لأن السواك لإزالة الرائحة. وأيضا استدلوا بحديث، لكن هذا الحديث ضعيف أو غير صحيح إطلاقا، وهو: ولا تستاكوا بالعشي، استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. فقالوا لا يستحب السواك بعد الزوال. هذا رأي هؤلاء، ولكن العلماء ناقشوا هذا القول وقالوا الصحيح أن السواك عام في كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن هذه الصلاة التي بعد الزوال الظهر وصلاة العصر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: عند كل صلاة. إذن الحديث هذا يفهم منه عام في كل صلاة، عند كل صلاة، هذا عام. والأصل أن يبقى العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه. فهل يصلح قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لتخصيص هذا الحديث؟ بعض العلماء رأى أنه لا يصلح هذا، قالوا لأن هذه رائحة الفم، خلوف فم الصائم، هذه لا تصدر من الفم، وإنما تصدر من المعدة عند خلوها من الطعام. هذه الرائحة التي توجد في الصائم، لو أن الصائم فرش أسنانه أو استاك، فإن هذه الرائحة لا تذهب، لأن هذه الرائحة تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام. ولذا ذهب بعض العلماء من الشافعية ومن الحنابلة حتى الشيخ الإسلام وغيره إلى أن هذا الحديث عام، وأنه يعمل بعموم عند كل صلاة، لعدم وجود الدليل الصارف له عن العموم. نعم. فقال: كل وقت لغير صائب بعد الزوال. فهمنا من قوله بعد الزوال أنه لا مانع من أن يتسوك الإنسان قبل الزوال، على خلاف بينهم يستعملوا عودا رطبا أو يابسا، لكنهم أجازوه قبل الزوال، وإنما كرهوه بعد الزوال. نعم. قال: متأكد. هذا قالوا خبر ثاني، يعني الخبر الأول التسوك مسنون، متأكد. الخبر الأول مسنون، الخبر الثاني متأكد، يعني يتأكد أكثر وأكثر، وذكرناها عند صلاة وانتباه وتغير فم، هذه ذكرناها المواضع الثلاثة وأضفنا لها غيرها. فقال عند الصلاة وذكرنا أضفنا الوضوء إضافة إلى ذلك لوجود الحديث، وانتباه يعني من نوم، وذكرنا الأدلة على ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى وحديث عائشة. وتغير فم. وقلنا إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو يطهر الفم، وفيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن.
نعم أكمل.
ويدهن غبا ويكتحل وترا.
نعم، يعني هذه الجملة ورد فيها حديث، لكن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا. ذكر النووي في المجموع أن ابن الصلاح قال: لم أعثر على هذا الحديث شيء من كتب السنن، وكذلك قاله النووي رحمه الله تعالى. فهذا يعني الحديث الذي يدل على هذا غير صحيح، خصوصا الاستياك عرضا، والمراد به ويستاك عرضا يعني لا يستاك هكذا طولا، وهكذا عرضا يعني من اليمين إلى الشمال، هذا هو الاستياك عرضا. وقالوا: لماذا يستاك عرضا ولا يستاك طولا؟ قالوا يعني تعليل، الحديث ما صح في هذا، لكن المراد أن هذا لأنه إذا استاك طولا فربما أثر على لثته فيستاك عرضا، هكذا قال. وبعض العلماء قال يستاك عرضا وطولا، ذكره النووي عن إمام الحرمين وعن الغزالي، فهو ليس فيه يعني نص، لكن يعمل الإنسان ما هو الأحسن والأرفق به، إن كان هذا يضر بهذه الطريقة فهو يعمل ما هو الأحسن والأفضل. قال: مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يبتدئ من اليمين إلى اليسار. وقد تقدم معنا في الدروس الماضية وفي الدرس الماضي أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، فالأصل أن يكون من اليمين إلى الشمال. بقي قضية: هل يستاك باليمين أو يستاك باليسار؟ بعض العلماء قال يستاك باليمين، يعني كسائر ما تحصل به الطهارة، الطهارة يتيمن الإنسان في طهوره وفي تنعله وفي ترجله كله كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال بيده اليسار، لأن هذا من إزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسار، كما ذكرنا في الاستنجاء ونحوه أنه يكون باليسار، فلهذا قالوا هنا يستحب أن يكون باليسار. ولشيخ الإسلام بحث طويل في هذه المسألة بالذات، ورأى أنه باليسار. وبعض العلماء يعني فرق، قال إن كان هذا لمجرد السنة، الإنسان لم يتغير فمه برائحة بأكل شيء له رائحة كريهة ولا بنوم ولا بغير، يكون باليمين لأنه يكون من باب الطهارة. وإن كان هذا الإنسان في فمه شيء تغيرت الرائحة فيكون باليسار، لأنه من باب إزالة الأذى. والأصل في هذا يعني أن الأمر واسع في هذا الأمر، سواء استاك بيمينه أو بيساره فلا حرج عليه. يقول: مبتدئا بجانب فمه الأيمن ويدهن غبا، يعني يدهن يوما ويترك يوما، هذا المقصود بقوله يدهن غبا، يفعل يوما ويترك يوما، هذا المقصود بغبا. ويكتحل وترا أو وترا، هكذا ورد، وورد عند الترمذي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وترا في كل عين ثلاث. بعض العلماء قال يكتحل وترا بمجموع العينين، يعني مثلا يكتحل في واحدة اثنتين ويكتحل في واحدة ثلاث فتصبح خمسة، قال هذا المقصود. لكن الصحيح من هذا أنه يكتحل في كل عين وترا، فيكون ثلاثا مثلا في اليمين وثلاثا في اليسار. فهذا ما يتعلق بالسواك. يقول هذا السائل: هل يعتبر الشبشب من المخيط ويفسد الإحرام؟ أقول لا يعتبر من المخيط، الذي يعتبر من المخيط هو لو لبس الإنسان خفا أو لبس جزمة، يا رب الجزمة توضع في الرجل، هذه تعتبر من المخيط. أما المراد بالمخيط الذي يمنع منه المحرم هو ما أحاط بالبدن كله أو أحاط بعضو منه. أحاط بالبدن كله مثل هذا الثوب، يحيط بالبدن بكامله، أو يحيط بالجزء العلوي مثل ما يحصل بالفنيلة وغيرها، أو بالجزء السفلي مثل السراويلات، أو يوضع في اليدين مثل الشراريب أو القفازات، أو في الأرجل مثل الشراريب، هذه تحيط بالعضو كامل، فهذه التي يمنع منها الإنسان. وفي الحديث لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفين، هذه واضحة. والمخيط هذا بعضهم يقول المخيط المحيط هو الذي يمنع، يعني المخيط الذي يحيط بالبدن كاملا أو بعضو أو بجزء منه، هذا هو الذي يمنع منه المحرم. أما كون الساعة فيها مثلا خياط هذا لا يمنع، كون مثلا الإحرام الذي الرداء أو الإزار فيه شيء من الخياط هذا لا يمنع المحرم، ليس ممنوعا مما فيه خياط، إنما ممنوع من المخيط الذي يحيط بالبدن أو بجزء منه. وأصل هذه العبارة حتى قالوا كلمة المخيط لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عند الفقهاء، والفقهاء يعني يبينون المراد منها، يقول المخيط المحيط بالبدن أو بجزء منه، فهذا المقصود. يقول: هذا والدي متوفى وسوينا من قبل حجا وعمرة، هل أفضل له عمرة ثانية مع العلم بأني لم أعتمر من قبل؟ أقول إذا كنت لم تعتمر اعتمر عن نفسك أولا ثم اعتمر عن أبيك إذا أردت، لا حرج، لأن هذه يعني مثل الحج. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة هذا؟ قال: أخ أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلذا قال العلماء في شرط الحج أنه يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا ثم يحج بعد ذلك عمن شاء. نعم، وكذلك نقول في العمرة. هذا يقول: ما هو أفضل علاج للوسوسة في الوضوء وفي الصلاة أقول ينبغي الإنسان أولا أن يعرف أن الشيطان يكيد له، أن الشيطان يكيد له، وأن الشيطان عدو مبين لا يريد أن يستقيم الإنسان على أمر. لو أراد أن لا تسلم ما جعلك تسلم، لو استطاع أن يمنعك من الإسلام ما أسلمت، لكنه لا يستطيع ذلك. توفيق من توفيق الله وفضله على الإنسان أن هداه الله عز وجل للإسلام، وإذا هداه للإسلام وفقه الله عز وجل لعبادته ولطاعته وللوقوف بين يديه، فيريد الشيطان أن يذهب هذه الثمرة. يدخل الإنسان في الصلاة ثم يخرج منها لا يدري كم صلى، صلى أربعا أو ثلاثا أو ركعتين، ما يدري كم صلى. وإذا توضأ جاءه الشيطان وقال له أنت لم تغسل وجهك، ارجع فاغسل وجهك. فإذا غسل وجهه أتاه، فتجد الإنسان يكرر الوضوء مرارا كثيرة. ورأينا أناس أصيبوا بهذا المرض، وهذا من الشيطان من كيده حتى يشغلك. ورأينا أناس تراه وهو يصلي يعذب نفسه ومن معه ومن حوله. بعض الناس يكبر تكبيرات كثيرة، كل مرة يأتيه الشيطان يقول هذه التكبيرة غير محققة، أنت قلت كذا، أنت قلت كذا، فتجده يكبر 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 ولا يشعر أنه فعل شيئا. وهذا من كيد الشيطان، يذهب عنه الخشوع. ولهذا ينبغي للإنسان أولا أن لا يتردد إذا أن يفعل الفعل صحيحا ابتداء. والعلم هو سبب أعظم الأسباب لذهاب الوساوس. إذا عرفت كيف تتوضأ، عرفت كيف تصلي، وأتيت بما يجب عليك، فإن هذا مما يرد كيد الشيطان. خلاص أنا عرفت أني غسلت وجهي، عرفت أني غسلت يدي وغسلت إلى المرفقين، وعرفت أني مسحت رأسي. من أين يأتي الشيطان بهذه الوساوس إلا لأناس جهلة؟ إما يشكك في الماء، إما يشكك في الوضوء، إما يشكك في أمر يتعلق بالوضوء، في النية، ما سميت، ما نويت، ما فعلت كذا، ثم يكرر هذا العمل. فالعلم أولا هو الذي يقضي على هذه الوساوس. ثم لا ينسى الإنسان التسمية، التسمية مهمة جدا، ويأتي معنا المسألة الثانية تجب التسمية في الوضوء. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا أيضا مهم جدا، وهو يطرد كيد الشيطان. الأمر الثاني بعد أن يعلم الإنسان صحة هذا الأمر ويؤدي الوضوء، وخصوصا الوساوس إذا كثرت في الصلاة أو في الوضوء أو في غيرها، فإنها تطرح ولا ينظر إليها. إذا رأيت الوساوس قد كثرت عليك فعليك أن تطرحها وأن لا تنظر إليها. قال لك جاءك الشيطان بعدما غسلت يديك، قال أنت ما غسلت وجهك، أنت ما تمضمض، ما استنشقت، لا تعد. إذا عرفت أن هذا دأب الشيطان معك فاستمر في وضوءك ولا تلتفت. إذا جاءك الشيطان في الصلاة، الشيطان يوسوس في الصلاة بعدة طرق، وهو حتى يحول بين الإنسان وبين صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدري الإنسان صلى ثلاثا أم أربعا. يأتيه الشيطان يحول بينه وبين صلاته، إما يقول له اذكر كذا واذكر كذا، حتى يخرج من الصلاة وما يدري كم صلى. وأحيانا لا يأتيه من هذا الباب، لكن يأتيه في أركان الصلاة، يقول أنت ما قرأت الفاتحة، أنت ما ركعت، أنت ما قلت في الركوع كذا، ما قلت في السجود كذا. يأتيه الشيطان بهذه الوساوس. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الشيطان يقال له، التي يأتي في الصلاة، وقال جاءني الشيطان يلبس علي صلاتي، ما أدري. قال صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقال له خنزر. فإذا أحسست بذلك فانفث عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا وجدت في صلاتك هذه الوساوس أتفل أو أنفث عن يسارك ثلاثا وانت في الصلاة، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الشك في الصلاة إذا كان هذا يعني طارئا، معروف العلماء لهم في سجود السهو إما زيادة أو نقص أو شك، ثلاثة أسباب ذكروها في سجود السهو، إما زيادة وهذه قال العلماء يسجد بعد السلام، أو نقص يكون قبل السلام، والشك إذا شك الإنسان إما أن يبني على اليقين فيكون قبل السلام، أو يبني على ما غلب فيكون بعد السلام. يعني هذه مسألة لها حل، لكن لا يفتح الإنسان على نفسه باب الوساوس. وفي الغالب الوساوس في الصلاة تأتي إذا سكت الإنسان، والصلاة ما فيها سكوت إلا إما أنك تقرأ إذا كنت وحدك طيلة ما أنت تصلي، فأنت تقرأ، تقرأ الفاتحة ثم تقرأ سورة بعدها. إذا كنت خلف الإمام تستمع إلى قراءة الإمام، استمع إلى قراءة الإمام وتأمل في قراءة الإمام، لا تسكت هكذا وتذهب يمنة ويسرة، ويؤثر هذا على صلاتك ويتسلط عليك الشيطان. نعم، والله أعلم. يقول هذا السائل: ما الحكم في ميراث من تجارة الفحم وكانت تباع للمقاهي ومحلات الطعام؟ أولا الفحم والاحتطاب هذه من الأعمال المباحة في أصلها، وهذه قديما وحديثا موجودة، فالتجارة في نفسها مباحة. ويقول تباع للمقاهي، إذا قصدنا تباع للمقاهي وتستعمل هذه في الشياش أو الدخان أو ما أشبه ذلك، فهذا تأتي مسألة هنا يذكرها العلماء، وهي مسألة سد الذرائع، وعادة يمثل لها العلماء ببيع العنب. العنب معلوم أنه يتخذ خمرا، يتخذه بعض الناس خمرا، فهل نقول لا يجوز للإنسان أن يزرع العنب ولا أن يبيعه لأن بعض الناس يتخذه خمرا؟ هل نقول هذا بإطلاق؟ لا، ما نقوله بإطلاق، نقول سد الذرائع. إذا كانت هذه الذريعة تؤدي إلى المفسدة يقينا أو غالبا فإنها تمنع، إذا كانت تؤدي إلى المفسدة نادرا فإنها لا تمنع، إذا كانت تؤدي إلى المفسدة غالبا أو يقينا تمنع. يعني مثلا إنسان يبيع السلاح وبين المسلمين فتنة، يقتل المسلم أخاه، فإذا باع السلاح يعلم أنه سيقتل أو سيقتل بهذا السلاح مسلم، فهنا لا يجوز البيع لأن هذا يؤدي إلى المفسدة غالبا. إذا كان هذا الإنسان يبيع العنب لشخص يعلم أن هذا الإنسان عنده مصنع خمور، أو أن هذا الإنسان يشرب الخمر ويتخذ العنب ليستعمله في هذا المحرم، هنا لا يجوز. لكن هؤلاء الذين يشربون الخمر من الأمة كم؟ هم قليل، أقل من القليل، حتى لو كنا واحد في المليون ولا واحد في الألف هم قليل، فلا نقول لا يباع العنب لأن بعض الناس يتخذه خمرا. بعض الإخوة كان يسأل هنا في الحج وفي غير بعض البلدان، يقول أشتغل في مزرعة عنب ونحن نصدر هذا العنب إلى مصانع الخمور، يقول لا 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 تعمل هنا ولا تبع على هؤلاء، إذا أنت تعلم أن هذا ما له طريق آخر، هم يعني بينهم وبين مصانع الخمور اتفاق يصدرون لهم العنب، لا هذا لا يجوز. لكن ما نقول يمتنع لا يجوز بيع العنب بالجملة، لأن في ناس يأكل العنب وبالأكثر الناس يستعملونه في الأكل، فهنا لا يمنع. كذلك الفحم أكثر الناس لا يستعملونه في هذه الأمور، يستعملونه لأغراض صحيحة، فهنا لا نقول لهذا الإنسان أن هذه التجارة أصلا محرمة، تجارة الفحم، إلا إذا كان هو يذهب بها إلى أماكن يعلم أنهم يستعملونها في مثل هذه الأشياء المحرمة. أما يعني هذا جانب. الجانب الآخر هو في الميراث، الإنسان الأصل أن ما يأتيه ميراث من قريب هو حلال له، لأنه جاءه بطريق صحيح، فله مغنمه وعلى صاحبه الذي اكتسبه مغرمه، ذلك الذي اكتسب هذا المال من حرام هو آثم. فمثل هذا، هذا هو الكلام عن هذا الحكم الذي ذكره الأخ. يقول: مع العلم بأن الإخوة يزاولون نفس المهنة بعد وفاة الوالد ويرسلون لي ربح شهري، هل هذا حرام؟ أقول يعني على التفصيل الذي ذكرناه، إن كان يبيعونه إلى مصانع الخمور إلى مصانع أو إلى أماكن يستعمل فيها هذا الفحم في حرام فلا يجوز بالنسبة لعملهم هم. يقول: هل تجوز العمرة وأنا مدين لآخر علما بأنه قال لي أنا غير مسامح؟ يعني الأصل هذه في مسألة الدين في الحج، يا أصلا بعض العلماء لا يعرف أصل هذه المسألة عند العلماء. أصل هذه المسألة أن الإنسان إذا كان عليه دين لا يسافر أصلا حتى يعني يبقي سدادا لدينه، هذا هو الأصل أصلا في السفر. وفي الحج أنه لا يجب على الإنسان إذا كان عليه دين لأنه ليس بمستطيع، ولا يجب عليه. وإذا تردد الأمر عنده 1000 ريال يقول أحج به أو أقضي ديني، نقول قضاء الدين واجب، والحج لا يجب عليك في هذه الحالة أنك لست مستطيعا. فينبغي للناس أن يتنبهوا لهذا الأمر. والعمرة كذلك، العمرة من باب أولى، إذا قلنا أنها واجبة على القول بوجوبها فهي كالحج، وإذا قلنا إنها سنة فهي من باب أولى أن لا يذهب للعمرة ويبقي الدين وراءه لصاحب الحق، فعليه أن يسدد صاحب الدين ثم يذهب للعمرة، إلا إذا تبرع له شخص بالحج أو تبرع له بالعمرة فهذا ليس من ماله أصلا، فهذا يذهب ولا يحتاج إلى إذن ولا غيره. نعم، والله أعلم. يعني هذه مسألة. يقول: ما رأيك إن التزم أحد طلبة العلم قول أحد العلماء في مسألة معينة، وإذا رآه أحد من الناس أو العوام أطلق عليه مثل هذه الألفاظ متشدد أو متنطع، فماذا يفعل؟ يعني هنا مسألة مهمة جدا في هذا الباب، ينبغي أن نتفطن لها، أن الإنسان إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا، هاتان مرتبتان لا ثالث لهما. قضية المتبع بعضهم يجعلها، ذكرها ابن عبد البر وذكرها ابن القيم، قال مرتبة ثالثة، لكن هذا المشهور عند العلماء. إما الإنسان بلغ درجة الاجتهاد وبحث المسألة من جميع جوانبها وعرف أصولها وقواعدها، فهذا لا يجوز له أن يقلد بحال، لا يقلد أحدا. وهذا في الغالب أنه في مثل هذا الوقت هو قليل، الاجتهاد المطلق هذا لا يكاد يوجد. تبقى قضية أخرى وهي الاجتهاد الجزئي، طالب علم يبحث مسألة ويعرف مراجعها والقواعد التي تبنى على هذه المسألة فيكون مجتهدا في هذه المسألة فما اجتهد فيه ووصل فيه إلى رأي لا يقلد فيه أحدا، ويبقى مقلدا فيما لم يجتهد فيه. بقي الأكثر الذي هو المقلد لا يجب على الإنسان يلتزم مذهبا معينا. يقول أنا مثلا حنبلي، أنا شافعي، أنا مالكي، أنا حنفي. لا، الأصل العلماء عندهم قاعدة مقررة أن العامية لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب من أفتى. يعني لا يأتيك إنسان يقول لك أفتني على المذهب المالكي، أفتني على المذهب الشافعي، على الحنفي، على الحنبلي. لا، الأصل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل عالما من العلماء، فإذا أفتاه هذا العالم بقول في المسألة فإنه يأخذ بقوله دون النظر إلى مذهبه. وتلقين الناس مذاهب وتعصبون لا، هذا من الخطر، أن يقال أنت حنبلي لا يجوز لك أن تقلد المالكي. من قال هذا؟ الأصل أن العامية لا مذهب له، لكن لو إنسان من باب التفقه درس متنا فقهيا، مثل الآن ندرس الزاد وهو حنبلي، وينظر الإنسان في الأدلة، فإن ظهر له دليل ورجحان قول حتى ولو كان على خلاف المذهب يقول به. ليس هناك عصا وراء الإنسان أن لا يقول إلا بهذا المذهب، والإنسان يبحث عن الحق. قد هؤلاء الذين وضعوا المذاهب هم أئمة وعلماء وسادة، لا ينبغي للإنسان أن يستهون بهذه المذاهب ولا ينبغي أن يتعصب لها. يعني العلماء لهم قدرهم ولهم مكانتهم، وأيضا لا نتعصب لهم، نعلم أنهم ليسوا معصومين. ما منا إلا راد، كما قال الإمام مالك رحمه الله ومردود إلا صاحب هذا القبر صلوات ربي وسلامه عليه. كل الناس قد يصيب الإنسان وقد يخطئ، ولكن نعتقد أن صواب هؤلاء الأئمة العلماء أكثر من خطأهم. وحتى الذي يأتي ويقول أخطأ فلان، من هو حتى يقول أخطأ مالك ولا أخطأ الشافعي ولا أخطأ أحمد ولا أخطأ أبو حنيفة؟ الإنسان يعرف قدره. غاية ما في أن الإنسان يؤمر بأن يتقي الله عز وجل ما استطاع. أما قضية التشدد وأن يقول إذا كنت أنا أتبع رأي بعض المشايخ ويقول أنت متشدد، هذه تتفاوت التشدد عند الناس بحسب التزام الناس. بعض الناس ربما لو رأك تصلي قال أنت متشدد لأنك تصلي. يعني هذه كلمة متشدد كلمة مطاطة، يمكن أن تطلق على إنسان مجرد أنه يصلي، قد الذي لا يصلي يراك أنك متشدد لأنك تصلي. لكن الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وإذا عنده مسألة ينظر في حجم هذه المسألة، هل هي واجبة، هل هي مندوبة. بعض الناس يثير مشكلة من أمر مستحب. ويعني تقدم معنا ربما في كلام لشيخ الإسلام أن الإنسان يقول قد يترك الخلاف، يترك القول أحيانا ويترك بعض السنن من أجل تأليف القلوب، يترك بعض السنن من أجل تأليف القلوب، حتى لا يكون الناس يعني حتى لا يوقع الناس في مشكلة. بعض الناس عرف حكم، طيب أنا الآن بعد الركوع جئت ووضعت يدي هكذا قبضت، يأتي شخص عنده في المذهب أنه لا يقبض، فأتي ويقول أنت متشدد لماذا تقبض؟ وقد يرى شخص آخر يرى القبض، يرى شخص أسدل يديه فيأتي ويقول أنت خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعلت، وربما يسبب فتنة بسبب هذا. والأصل أن هذا حتى العلماء منهم من يقول يقبض ومنهم من يقول يرسل ومنهم من يقول يخير، حتى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإن كنا إذا سألنا أحد نقول يقبض، هذا هو الصحيح وهذا الذي دلت عليه النصوص حتى في قيامه في الصلاة أنه يقبض في قيامه في الصلاة يكون يقبض هكذا هذا الليل. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي اشتهر عنه القبض من رواية ابن القاسم وغيره عنده في الصح الذي صححه كبار المالكية من أمثال ابن عبد البر ومن أمثال ابن العربي وغيرهم رأوا أنه يقبض. إذن المسألة الفقه فيه شيء من السعة. يرى شخص يشير بإصبعه في التشهد يقول هذه بدعة وينبغي أن تكسر هذه اليد التي تشير ليش؟ وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نعرف أولا حكم المسألة ما هو صحيح. لو ترك الإنسان شرطا أو ترك ركنا أو ترك واجبا ينبغي أن ينبه بالتي هي أحسن والله أعلم. يقول كنت في سفر ولم أصلي الجمعة قصرا في البيت. يقول بل صليتها قصرا في البيت فلعلي شيء أثابكم الله. أو أن يقول كنت في سفر. المسافر لا تجب عليه الجمعة إذا كان هو مسافر. شوف بشيء ما عجبنا عليه. طيب خلاص. المسافر لا تجب عليه الجمعة إنما الجمعة تجب على من كان مقيما في قرية إقامة مستقرة هذا هو الذي تجب عليه الجمعة. أما المسافر فإنها لا تجب عليه الجمعة. فإذا صلى هذا الجمعة ظهرا يصليها ظهرا إذا لم يصلي الجمعة يصلي ظهرا ويقصر إذا كان مسافرا ولا شيء عليه. إذا كان هذا الذي يريد بهذا السؤال إذا أراد شيئا غير هذا فلينبه. يقول هل هو ذكر نعم ماذا من شرط الجمعة وهذا شرط الوجوب وليس شرطا للصحة يكون إنسان مستوطنا شرط لوجوبه عليه حتى تجب عليه لكن المسافر لو صلى الجمعة صحت. يقول ما حكم بيع السلعة بالأجل بزيادة عن سعر الكاش أي البيع بسعرين سعر. أقول هذا أجازه جمهور العلماء وهو أن البيع أن الزيادة مقابل الأجل فيجوز الإنسان عنده سيارة بيع بعشرة آلاف وإذا كانت بأجل باعها مثلا بخمسة عشر هذا صحيح عند جمهور العلماء وليس هذا داخلا في بيعتين في بيعة لأن هذا يختلف. هذا يقول إن أردت النقد فسعرها كذا وإن أردت الأجل فسعرها كذا فهو إذا أراد شيئا يتم البيع على أحد السعرين أو على أحد الثمنين وليس هذا من بيعتين في بيعة والله أعلم. يقول يجوز وضع مبلغ من المال في البنوك ذات الفوائد وهل توجد بنوك إسلامية نرجو التوضيح. أما وجود بنوك إسلامية فهذا موجود يعني بنوك لا تأخذ فوائد يعني والإنسان يودع ماله ثم يأخذه كما دفعه إلى البنك دفع وضع عشرة يأخذها عشرة لكن بعض البنوك تعمل بالفوائد فالعشرة قد ترجع الإنسان بأحد عشر أو ترجع له بأكثر. هذا يعني تكلمنا اسمه. يقول يجوز وضع مبلغ من المال في البنوك ذات الفوائد وهل توجد بنوك إسلامية نرجو التوضيح. ما أجبنا عليه. نقول توجد بنوك إسلامية لا تأخذ فوائد من الإنسان يودع مبلغ ويأخذ نفس المبلغ هذا المقصود أنها إسلامية. لكن إذا لم يجد الإنسان بنكا إسلاميا وخشي على ماله ليس أمامه طريق إلا أن يودع في هذا البنك أو يضيع ماله أو يسرق أو يؤخذ منه يعني هنا نقول لا يجوز الإنسان أن يتعامل بالربا قطعا لكن إن خشي على ماله أو دعه في هذه البنوك وإذا جاءته فائدة لا يأخذها لكن هذا في حالة الضرورة عندما لا يجد مكانا يحفظ فيه ماله، والله أعلم. يقول: ما حكم تقصير الشعر في العمرة؟ في العمرة حكم التقصير واجب، العمرة تقصير فيها واجب ونسك، في العمرة لا بد أن يقصر الإنسان، وسواء حلق أو قصر فهذا سائغ. وكيفية التقصير هو أن يقصر من جميع الشعر، لا يأخذ من شعرات، وإن قال به بعض العلماء، لكن الصحيح أن التقصير مضاف إلى الرأس كإضافة التحليق إلى الرأس، كما أنه لا يصح أن يحلق بعض الرأس ويحلق بعض الرأس ويترك بعضا، كذلك لا يقصر من بعض الشعر ويترك بعضا، فيكون لجميع الشعر: حلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم. هذا يقول: الربح الشهري يأتي من مال مختلط، يعني فيه مال حلال ومال حرام، أقول ينبغي للإنسان أن يتفقد ماله ومكاسبه، لأن هذا الأمر ليس سهلا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا إذا كان يعرف أن هذا المال فيه حرام، سواء كان عن طريق الربا وهو أعظمها، أو عن طريق معاملة محرمة من غش أو نحوه، فعليه أن يتخلص من هذا المال الحرام وأن تبقى نفقته حلالا طيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، حتى الإنسان هذا لو أنفق من هذا المال يكون مقبولا منه، فعليه أن يعنى بهذا الأمر. يقول: ماذا قصد المؤلف أن يدهن غبا الشعر أم اللحية؟ والأصل أنه لشعر الرأس ليس لشعر اللحية، هذا المقصود في يقول: ما حكم رفع الصوت في المسجد؟ المهم يقول بصراخ، يعني يرفع صوته. الأصل في المساجد السكينة، أن يدخلها الإنسان وأن لا يشوش على أهلها، فلأن الداخل إلى المسجد والذين في المسجد تجد إما أن يصلي وإما أن يقرأ القرآن، فلا يرفع صوته يعني حتى يؤذي الآخرين، وخصوصا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي خفض الصوت وعدم إيذاء المصلين والرسول صلى الله عليه وسلم في قبره. نعم، كما كان عمر ينهى عن ذلك، لما رأى رجل يرفع الصوت قال: من أين أنت؟ قال: من كذا. قال: لو كنت من أهل المدينة لأوجعتك، أو كما قال له. يقول: ما هي الأعواد التي نهينا عن التسوك بها؟ أقول: هو لم يرد شيئا، لكنهم ذكروا يعني الأعواد ذات الرائحة الطيبة، قالوا هذه تؤثر على الفم، مثل الآس ومثل الريحان وما أشبه ذلك، والله أعلم. هذا يقول: هل يجوز صلاة الفريضة في الطائرة جلوسا مع العلم أنه لا مكان في الطائرة؟ أقول: الإنسان أولا ينبغي أن ينظر إذا كانت هذه الصلاة يمكن أن تجمع إلى ما بعدها أو إلى ما قبلها، فسافر وقت حلول الأولى يصلي هذه الصلاة والتي بعدها إذا علم أنه يصل إلى ذلك، أو إذا كانت تؤخر يؤخر حتى ينزل ويصلي مطمئنا، لكن إذا كانت هذه الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها ولا إلى ما قبلها، مثل صلاة الفجر مثلا، ففي هذه الحالة يصلي، إن أمكن أن يصلي قائما صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يترك ولا يؤخر الصلاة حتى ينقضي الوقت، لأن الوقت أهم من كل شيء في الصلاة، وهذا ينبغي أن يعلم. حتى الإنسان لو لم يجد ماء إلا بعد انقضاء الوقت فإنه يصلي على حاله. فالوقت، المحافظة على وقت الصلاة أمر مهم، لا ينبغي للإنسان أن يؤخر الصلاة فيصلي في الطائرة بحسب يعني قدرته. إن كانت الصلاة فيها الطائرة، إذا كانت الطائرة فيها مكان للصلاة صلى قائما، وإلا صلى مكانه، وهذا يعني يجوز في الضرورة. هذا يسأل عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة أو عدة مرات في اليوم. الأصل أن الإنسان يسلم ولو ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، أما تكرار ذلك في اليوم أكثر من مرة فهذا ليس صحيحا ولم يرد بهذه الصورة. يقول: هل يجوز لبس الإحرام في المدينة؟ إذا كان يعني هذا أنه يريد أن يأتي بعمرة من المدينة فيجوز له أن يغتسل وأن يتطيب في بيته في المدينة ومحل إقامته، ثم إذا وصل الميقات أحرم بما أراد من عمرة أو من حج، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.